بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة في الحديث، وذكر أنهم نزلوا ليستريحوا في مكان في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. يقول أبو قتادة: فوقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر رضي الله عنه الرابع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وصلاة الفجر قد فاتتهم، قال: وكان رجلاً جليداً فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتتهم صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، أخذهم النوم بشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أينما قلت لنا؟ فقال بلال رضي الله عنه: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: أخذ بنفسي، نعم. قال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهكذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله جل وعلا في كل شيء. قال: ثم تنحوا عن هذا المكان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: تنحوا عن هذا المكان، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار غير بعيد، ثم نزلوا في مكان آخر، وأذن بلال لصلاة الفجر، وتوضأوا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر والصحابة رضي الله عنهم، ثم صلى بهم الفرض وهو غير عجل. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط. يعني النوم إذا غلب على الإنسان فهو معذور، لكن إذا سهر في القيل والقال ثم نام في ساعة متأخرة ثم ضيع صلاة الفجر فيكون مفرطا، أو أنه لا يبالي، ما يركب المنبه مثلا، هذا يكون مفرطا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بلال أن يوقظهم للصلاة. فهكذا الإنسان إذا اتخذ الأسباب لأن يقوم لصلاة الفجر، من منبه، من أنه يوصي بعض الأهل أن يوقظوه، من أنه ينام مبكرا حتى يستيقظ، فهذا ليس فيه تفريط. قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني الذي يؤخر الصلاة عن وقتها متعمداً، هذا المفرط. فلا نزال مع شرط الوقت. ونستفيد من هذا الحديث أن الوقت إذا خرج بعذر فالمسلم عليه أن يقضي هذه الصلاة في أول ما يستيقظ أو إذا تذكر، ولا يؤخر عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر قليلا لأن هذا المنزل نزل فيه الشيطان أو حضر فيه الشيطان، فانتقل إلى منزل آخر، مكان آخر، وصلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فتصليها مباشرة أول ما تتذكر أو أول ما تستيقظ، حتى لو كان الوقت لا يجوز فيه الصلاة، مثل وقت طلوع الشمس. مثلا إنسان تأخر في صلاة الفجر وقام على وقت الشروق، الآن الشمس تطلع، وإذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، تحرم صلاة النافلة هنا. فالقضاء لا علاقة له بهذا، القضاء تقضي في أي وقت، حتى في هذا الوقت مباشرة تقوم تصلي الفجر. فإذا هذا من نسي الصلاة أو نام عنها أو كان معذورا في تأخير الصلاة، مثل ما يحدث اليوم، مثلا يخرج المسلم بسيارته فيقع في زحام شديد، فربما فاتته صلاة المغرب، ما يستطيع أن يوقف السيارة ويصلي في الطريق، ولا أن يأخذ مسجدا قريبا، لأن خلاص الآن هو في الشارع، لا يستطيع أن يوقف السيارة ولا يستطيع أن يخرج من الزحمة. فهنا يعني ليس عليه شيء ولا يكون مفرطا، ويصلي متى ما يتيسر له، إذا خرج من الزحام يصلي. بعض الناس يظن أنه إذا فاتته صلاة يصليها ثم يصليها في اليوم الآخر في وقتها، أو بعض الناس يظن أن إذا فاتته مثلا صلاة المغرب ودخل وقت العشاء خلاص ما يقضي، ينتظر اليوم الثاني وقت صلاة المغرب ويقضيها، وهذا خطأ. فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، احنا عرفنا إذا خرج الوقت لعذر يقضي، لكن من ترك الصلاة متعمدا ومتهاونا حتى فات وقتها، فهذا لا شك أن عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فهذا ذنب عظيم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم عليه أن يقضي هذه الصلاة حتى يبرئ ذمته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه أكثر العلماء، حتى قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله المتوفى سنة 94 و200 للهجرة، قال: لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن الحسن. وقال بقول الحسن البصري: قلة من العلماء، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن الذي يترك الصلاة عمدا أيضا لا بد أن يقضيها، قالوا: لأن الصلاة صارت في ذمته، وإذا كان المعذور يقضي قالوا فالمتعمد من باب أولى. والمسألة فيها نقاش طويل، لكن هذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، وهو قول عامة العلماء. وروي في القول الآخر آثار عن بعض الصحابة، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه: إن لله حقا في النهار لا يقبل في الليل، وحقا في الليل لا يقبل في النهار، لكن هذا لا يعني أنه لا يقضي، هذا من باب الترهيب والوعيد، فما يؤخذ منه حكم، والله أعلم. طيب، من ترك صلوات طويلة، واحد قال لك: أنا تبت وعمري 20 سنة ومن بلغت ما صليت 5 سنين ما صليت، فعلى هذا القول الذي عليه عامة العلماء يلزمونه بالقضاء، يقضي صلوات 5 سنين. يقول كثير، يقول هذا أبرأ للذمة وأحوط، وهو قول عامة العلماء. طبعا يستطيع أن يقضي بقدر استطاعته، يصلي مثلا في أي وقت، القضاء يكون في أي وقت كما عرفنا، يصلي الفجر ركعتين والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا دفعة واحدة في وقت الضحى، وإذا جاء الليل صلى أيضا هذه الصلوات، أصبح في اليوم يصلي صلاة يومين مثلا، وهكذا يحسبها، خلال 2.5 سنين يكون قد أنهى صلاة 5 سنوات مثلا، أو مثلا يصلي مع كل صلاة كما قال بعضهم صلاة، مع الفجر يصلي الفجر، مع الظهر يصلي الظهر، مع العصر يصلي صلاة عصر أخرى، وهكذا يستمر 5 سنوات، فيكون قد قضى صلاة 5 سنوات. المهم أن هذا أبرأ للذمة الإخوة، لا شك أن هذا أبرأ للذمة، وهو قول عامة العلماء، وإن كان بعضهم يقول يكثر من النافلة، لكن هذا أحوط وأبرأ للذمة. ثم إذا هذه الصلوات الفريضة صلاها، فحتى لو قيل على القول الآخر أنها غير صحيحة، فلا
أقل من أن تكون من النوافل يحسب له أجرها. ويعني كما جاء في الحديث إذا نقص من فريضته يقال انظر هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة، فيكون بر ذمته سد الفريضة كاملة قضاء صلاة 5 سنوات، ثم أيضا يكثر من النوافل فهذا نور على نور. ثم أيضا من المسائل في القضاء متى يكون المسلم مدركا للوقت، يعني متى يقال أنه فاتك الوقت، فاتك وقت صلاة العصر مثلا، متى يقال هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا يكون هذا بإدراك ركعة، يعني ركعة كاملة بركوعها وسجودها. أن جاء في حديث آخر: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، يعني أن يدرك ركعة كاملة. فإذا صليت ركعة كاملة، يعني كان الإنسان مثلا معذورا مضطرا ثم صلى ركعة وغربت الشمس، فيكون قد أدرك صلاة العصر. وهنا أيضا مسألة مهمة تحصل خاصة للنساء: إذا دخل الوقت مثلا أذن لصلاة الظهر وأرادت المرأة أن تصلي لكن أخرت ربع ساعة، فلما جاءت تصلي اكتشفت أن الدورة نزلت عليها، أن العادة الشهرية نزلت عليها مثلا، أو مثلا بعد ما دخل وقت الظهر أخذوا هذا الرجل لغرفة العمليات وأجروا له عملية وما استطاع أن يصلي الظهر، فهل صلاة الظهر تجب عليه إذا أفاق من العملية مثلا؟ أو هذه المرأة إذا طهرت بعد أسبوع مثلا هل تصلي الظهر في اليوم الذي جاءتها فيه الدورة الشهرية؟ فالأحوط والذي عليه جمهور العلماء أنها تصلي، فمن أدرك جزءا من الوقت من وقت الصلاة فتكون الصلاة قد وجبت عليه وأصبحت في ذمته، فإذا طرأ عليه عذر فعليه أن يقضي هذه الصلاة بعد أن يذهب عنه هذا العذر. وهذا قد تنساه المرأة، يعني قد تطهر قد تحيض في نصف الوقت فتدع الصلاة فتنسى هذه الصلاة. أيضا مسألة أخرى يجهلها كثير من النساء، وهي أن المرأة إذا طهرت قبل صلاة الفجر أو قبل يعني أذان الفجر، يعني هي قامت في الليل فرأت أن علامة الطهر نزلت عليها أو رأت أنه ما يوجد شيء جفاف فاغتسلت، فماذا تقضي الآن وقت العشاء؟ ما أذن الفجر إلى الآن، فكثير من النساء يصلين العشاء وخلاص، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنها تقضي المغرب مع العشاء، تقضي المغرب مع العشاء، وهكذا إذا طهرت قبل غروب الشمس فتقضي الظهر مع العصر. أكثر النساء يقضين العشاء فقط أو يقضين العصر فقط، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها تقضي الظهر مع العصر إذا طهرت قبل المغرب، وإذا طهرت قبل الفجر تقضي المغرب مع العشاء. هذا مذهب جمهور العلماء، والذي يدل على هذا ما أفتى به عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، أفتوا بهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، وأخذ بقول الحسن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكن الذي عليه عامة التابعين والصحابة وجمهور أهل العلم أنها تقضي الصلاتين. قالوا: لأن الوقت في حق المعذور مشترك بين الصلاتين، مثل المسافر يستطيع أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأيضا هذه معذورة، فالوقت بالنسبة لها يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت وقت العشاء كأن هذا وقت واحد تصلي المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر مع العصر. مسألة تحدث لكثير من الناس أيضا، إذا دخل المسجد مثلا لصلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فهنا لو دخل مع الجماعة بنية الظهر يصلي الظهر، هم يصلون العصر وهو يصلي الظهر، فاختلاف النية جائز كما سأتي معنا في موضوع النية، فيصلي معهم ثم بعد صلاة، بعد أن ينتهوا من صلاة العصر هو لوحده يصلي العصر مثلا، أو إذا وجد جماعة فهذا طيب، فيكون قد حافظ على الجماعة وحافظ على الترتيب بين الصلوات فهذا أولى. وإذا كانت الصلاة تختلف في يعني هيئتها، مثلا إذا دخل وقت صلاة المغرب مثلا وتذكرنا عليه صلاة عصر، فيمكن إذا صلى بنية العصر يقضي ركعة مثلا، وإذا دخل مثلا صلاة العشاء وتذكر أنه ما صلى المغرب، فهنا هذا محل اجتهاد بين العلماء، بعضهم يقول يدخل مع بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس يقرأ التحيات ويسلم ثم يقوم حاول يدرك الإمام معه لصلاة العشاء، وبعضهم يقول يجلس ينتظر الإمام حتى يسلم مع الإمام، كله يعني قريب والحمد لله. وحتى لو أنه دخل مع الإمام بنفس الصلاة، مثلا دخل معه بصلاة العشاء ثم بعد صلاة العشاء صلى المغرب، فهنا الترتيب يسقط يعني الجماعة. ولو أنه ما عرف كيف يتصرف فدخل معهم بنية النافلة ثم بعد صلاة العشاء صلى المغرب وصلى العشاء، أيضا هذا لا بأس به، لأن هذا يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نختم بمسألة المغمى عليه، نسينا أن نذكرها في يعني أهل الأعذار، الذي يغمى عليه هل يجب أن يقضي الصلوات أو لا؟ فأيضا هذه مسألة الإخوة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي ثبت عن ابن عمر أنه أغمي عليه فلما أفاق لم يقضي، لأن المغمى عليه يعني أشبه بمن ذهب عقله، مثل المجنون إذا نبه ما يتنبه، وهذا أمر غير طبيعي، والمجنون ما يقضي، فكذلك المغمى عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية أنه لا يقضي مطلقا. لكن الحنابلة يقولون يقضي مطلقا، لو كان في غيبوبة مثلا طويلة سنة يقضي صلاة سنة، وهذا فيه مشقة، واستدلوا بأثر عمار بن ياسر أنه قضى. والحنفية يقولون إذا كانت خمس صلوات يقضي، أما إذا زادت على هذا لا يقضي، واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة، جاء هذا عن عمار رضي الله عنه أنه فاتته أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن، وجاء عن سمرة بن جندب، وجاء أيضا عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الأسانيد فيها ضعف، أصح ما جاء عن ابن عمر أنه ما قضى. لكن لو أخذ الإنسان بالاحتياط، الاحتياط في الدين مطلوب، فلو أنه كانت الصلوات يسيرة وما يشق عليه القضاء فيقضي، هذا طيب، يأخذ بقول الحنفية هنا طيب، يعني لو أنه فاتته صلاة صلاتين ثلاث صلوات يقضيها، خمس صلوات يقضيها، أما إذا كانت مثلا سنوات أو شهر في الغيبوبة فهذا يشق عليه، إن شاء الله ليس عليه قضاء، والله أعلم. فهذه بعض المسائل المهمة في يعني قضاء الصلاة وإذا خرج الوقت، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.